بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث: العلاقة بين المفاهيم. كان الكلام فعلا في المدخل الذي عقده المصنف قبل البدء باستعراض مطالب علم المنطق، وتقدم أن هذا المدخل يشتمل على مباحث ثلاث. المبحث الأول كان في الألفاظ، في الدلالة وأقسام الدلالة وتقسيمات الألفاظ، بما هي مفردة إلى مختص ومشترك، حقيقة مجاز، مترادف متباين، مفرد مركب. المبحث الثاني كان في نقاط أيضا. النقطة الأولى كانت في تعريف المفهوم المصداق، النقطة الثانية في تقسيمات المفهوم. قلنا هناك المفهوم ينقسم على ثنائيات واقع اعتباري، كل جزء متواطئ مشكك. والأمر الثالث الذي نتكلم عليه اليوم هو العلاقة بين المفاهيم. المبحث الثالث سيأتي بعد حين، بعد هذا الدرس، وهو يتعلق بالحمل والنقاط المتعلقة به. في الواقع في هذا الأمر الثالث، الماتن ها هنا يقول أنه إذا أردنا أن نقارن مفهوما بلحاظ مفهوم آخر، فنحن هنا لا نتكلم عن مفهوم بما هو واحد، بل نتكلم عن مفهوم بلحاظ مفهوم آخر، بحيث نريد أن نستكشف العلاقة الحاصلة بين هذين المفهومين. فإنه لا يخلو أن ننظر إلى كل من هذين المفهومين من حيثيات ثلاث. الحيثية الأولى أن ننظر إلى المفهوم من حيث هو، يعني أن ننظر إلى المفهوم بما هو معنى. الحيثية الثانية أن ننظر إلى المفهوم بما هو حاكن. الحيثية الثالثة أن ننظر إلى المفهوم من حيث هو، بمعنى أننا ننظر إليه بلحاظ مختلف عن اللحاظين السابقين، أي من خلال قابلية الصدق على المصادق المختلفة. قابلية الصدق، لا الصدق بالفعل الذي كان الحيثية الثانية. طيب، أما الحيثية الأولى، نأتي إلى الحيثية الأولى. كيف يعني تنظر إلى المفهومين من حيث هما معنى؟ أقول مثلا الإنسان. الإنسان بما هو حيوان ناطق، إذا أردت أن ألحظه بالقياس إلى الفرس الذي هو حيوان صاهل، فلا يخلو إما أن ألحظ جهة الاشتراك بين هذين المفهومين، وإما أن ألحظ جهة التخالف والاختلاف بين هذين المفهومين. وعلى الأول، يعني إن لاحظت جهة الاشتراك بين هذين المفهومين، فهنا ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول أنه قد عرف في البحث المنطقي وفي عبارات المناطق أنك إذا لاحظت مفهومين وكان هذان المفهومان مشتركين في تمام الماهية، ووقع نظرك على مقدار الاشتراك بينهما، أي في تمام الماهية، بحيث كان المفهوم الأول فردا من أفراد هذه الماهية وكان المفهوم الثاني فردا من أفراد هذه الماهية، فإن كل مفهوم يسمى بالقياس إلى المفهوم الآخر مثلا، فهما مثلان، فالمثلان هما فردا ماهية واحدة. وحينئذ إذا نظرت إلى مفهوم الأول ثم إلى المفهوم الثاني ووجدت أنهما قد اشتركا في تمام الماهية، فيطلق على المفهوم الأول وعلى المفهوم الثاني اسم المثلان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما أشرنا إليه بتعريف المثلين، هذا يسمى التماثل أو المثلان بالمعنى الخاص، وفي قباله في عبارات المناطق ما يسمى بالتماثل بالمعنى العام. وبيان ذلك، إننا أشرنا في التنبيه الأول إلى أنك إذا لاحظت المفهوم بما هو فرد لماهية من الماهيات وقسته إلى مفهوم آخر الذي هو أيضا فرد لهذه الماهية نفسها، فإنك تطلق على هذين المفهومين اسم المثلان. ولكن هناك إطلاق أوسع من هذا الإطلاق، وهو أنك إذا لاحظت المفهوم بالقياس إلى مفهوم آخر، ووجدت أنهما يشتركان اشتراكاً ما، اشتراكاً ما ليس بالضرورة أن يكون بتمام الماهية، فيسمى تماثل. ما هو الفرق بين المعنى الأول للتماثل والمعنى الثاني للتماثل؟ الفرق بينهما أن المعنى الأول للتماثل أخص، يعني لابد أن يكون المفهوم الأول يشترك مع المفهوم الثاني في تمام الماهية كي يقال أنهما مثلان، مثل زيد وبكر، هذان فردان لماهية واحدة يشتركان في تمام الماهية، فيقال للأول بالقياس إلى الثاني المثل. هذا الأول، هذا الاصطلاح الأول. أما في الاصطلاح الثاني للتماثل، لا، مطلق اشتراك، ولو كان اشتراكا في الكيف أو في الكم أو في الإضافة أو في الوضع أو في الجنس، يعني مثلا الفرس والإنسان هما مثلان على الاصطلاح الثاني لأنهما يشتركان في الجنس. هذا الخط وذاك الخط مثل هذا الخط مثلا، وذاك الجسم التعليمي مثلان لأنهما يشتركان في الكم. فإذا الإطلاق الثاني هو أوسع من الإطلاق الأول. طيب، قد تسأل، بناء على الإطلاق الثاني، بناء على الإطلاق الثاني الذي هو واسع وهو أوسع من الإطلاق الأول، ليس هناك فرق بين الاشتراك في الكم والاشتراك في الكيف والاشتراك في تمام الماهية والاشتراك في الإضافة والاشتراك في الوضع؟ ليس هناك فرق. أي اشتراك بين مفهومين من أي حيثية من الحيثيات يسمى، إذا لاحظت هذا الحيثية الاشتراك يسمى المثل. المفهوم هذا مثل ذاك المفهوم، وذاك المفهوم مثل، فهما مثلان. هذا بناء على الاصطلاح الثاني. طب بناء على الاصطلاح الأول، إذا اشتركا في الجنس هل يسميان مثلان؟ نقول لا، يشتركان في تمام الماهية كي يقال هذا مثل ذاك. طيب، إذا اشتركا في الجنس حينئذ بناء على الاصطلاح الأول الذي هو خاص، ماذا نسمي هذا المفهوم بالقياس إلى ذاك؟ الماتن هنا نبه أنه بناء على الاصطلاح الأول الذي هو خاص، الذي هو خاص بالاشتراك في تمام الماهية، يسمى الاشتراك في الجنس تجانس، الاشتراك في الكيف تشابه، الاشتراك في الكم تساوي، الاشتراك في الإضافة يعني هذا مثلا ابن بالقياس إلى ذاك، وذاك ابن بالقياس إلى ألف أو أحمد مثلا، ابن بالقياس إلى عبد الله، ومحمد ابن بالقياس إلى عبد الله، فهما بناء على ذلك متناسبان. ليش متناسبان؟ نفس الإضافة. وكذلك الاتحاد في الأطراف، هذا الخط هذه الدائرة على تلك الدائرة، التطابق، متطابقان يقال أو متوازيان. فلكل يعني فلكل واحد من المقولات هناك اسم، طبعا بعض المقولات ليس لها اسم، ولكن المثلان على الاصطلاح الأول يختصان في الاشتراك في تمام الماهية فقط. هذان الأمران أو هذان التنبيهان يفيدان في التعرف على التخالف أيضا، لأنك إذا عرفت المثلين بتعريفين فالتخالف الذي هو لحاظي أو قياسي بالنسبة إلى التماثل، لأن المفهومان أنت تلحظ الاشتراك، يعني هناك جهة اختلاف لم تلحظها، المثلان ولحاظ جهة الاشتراك، يعني هناك جهة اختلاف لم تلحظها. إذا عرفت لحاظ جهة الاشتراك بتعريفان، إما أن يكون جهة الاشتراك تمام الماهية تسمى مثلان، أو لا، المثلان هما أي اشتراك بين أي مفهومين. نعم، إذا عرفتها فالاختلاف سيتأثر بهذا التعريف، حينئذ لا محالة، التخالف ولحاظ المفهومين من حيث هما متغيران. قبل الانتقال إلى التخالف لمدة من التنبيه على أمرين أيضا. الأمر الأول، إنه قد شاع في عبارات المناطق قولهم حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ومن الواضح أن هذه القاعدة مفادها كالتالي: أنني إذا أخذت فردا من أفراد الماهية فتارة أنظر إليه بما هو محل للعنوان العام، وأخرى أنظر إليه بما هو خاص، أي بما له عوارض شخصية تختص به وتميزه عن غيره. فإذا نظرت إليه بالنظرة الأولى، أي بما هو محل وعنوان وبه ما به يفنى العنوان العام وما به يفنى الكل، سمي فرد الماهية، فرد الماهية. طيب إذا نظرت إلى هذا الفرد ولاحظت شيئا من أحكامه فقلت مثلا أن هذا الحكم ضروري له وذاك الحكم ممتنع عليه والحكم الثالث هو جائز، إذا حكمت على فرد من أفراد الماهية بأن ثبوت حكم معين له هو ثبوت جائز لا مانع منه، فإنه حينئذ يقال إن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. كيف يعني حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد؟ يعني أنه إذا جاز لهذا الفرد بما هو، هذا القيد مهم جدا، لأنه قد يجوز لهذا الفرد حكم من الأحكام ليس بما هو مصداق للماهية بل بما هو وجود خاص، مثل زيد. زيد يجوز له أن يحفظ 10 صفحات ليس بما هو مصداق من مصادق الإنسانية، لا، نحن نتكلم ونلحظ الفرد بما هو مصداق من مصادق الإنسانية، بما هو مصداق من مصادق الماهية. إذا جاز لفرد من الأفراد بما هو مصداق من مصادق الماهية حكم من الأحكام فإنه حينئذ يجوز لسائر الأفراد هذا الحكم بعينه. إذا جاز أن يذوب الحديد، هذا الفرد فرد هذا الفرد من أفراد الحديد تحت حرارة كذا وكذا بشروط كذا وكذا، فإن هذا الحكم يكون لسائر الأفراد بلا حزازة. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو الاصطلاح الذي استعمله المناطق في هذه القاعدة؟ هل استعمل المناطقة الاصطلاح الأول للتماثل ونعني بالاصطلاح الأول فرد ماهية واحدة أم لا مطلق مشتركين في شيء؟ من الواضح أن المناطق إنما قصدوا من هذه القاعدة المثلان بمعنى فرداء أو أفراد لماهية واحدة، هذا هو. ليش؟ لأننا لو فهمنا من عبارة المناطق غير هذا المعنى، يعني لو كان مراد المناطق التماثل بمعنى اشتراك في أي حيثية، في الجنس، في الكيف، في الكم، في الوضع، في أي اشتراك يسمى مثلا، لو فهمنا هكذا هذا مشكل، هذه قاعدة خطأ أصلا. لماذا القاعدة خطأ؟ لأنه قد يجوز الحكم على مفهوم من المفاهيم بما هو له فصل خاص لا بما هو مندرج تحت ذاك الجنس، كي يتعدى ويسري هذا الحكم من هذا النوع إلى ذلك النوع، حيث إنه بناء على الاصطلاح الثاني الأوسع للتماثل، فإن مثل الإنسان والفرس من المثلين لأنهما يندرجان تحت جنس واحد، يعني يشتركان في شيء، فإذا جاز حكم على الإنسان فليس بالضرورة أن يجوز الحكم على الفرس. لماذا لا يجوز؟ لأنه قد يكون الحكم الذي هو التعجب على سبيل المثال مثلا إنما ثابت للنوع بما هو له هذا الفصل لا بما هو مندرج تحت هذا الجنس. فحكم المثلان فيما يجوز ولا يجوز واحد تصدق بناء على التعريف الأول ولا تصدق بناء على التعريف الثاني. طبعا هسه قد يقال يمكن نحن أن نصحح العبارة أكثر ونقول لا، وما المانع؟ نقول كما أنكم التزمتم في التعريف الأول أنه حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد فيما إذا كان الفرد مصداقا للماهية لا فيما إذا كان الفرد بما هو خاص وشخصي، كذلك هنا نقول نحكم بهذا الحكم بأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد بما أن المفهوم مندرج تحت هذه الخصوصية، بحيث تكون هذه الخصوصية هي السبب في تعدية هذا الحكم من هذا المفهوم إلى ذاك المفهوم. قد يقال هكذا، إلا أن هذا الكلام فيه مشكلة من جهة أننا حينئذ قد لغينا أصلا، إذا من هذه الخصوصية قد لغينا، يعني نحن ننظر إلى الفرد في الأول وفي الثاني بما هو مرآة العنوان ولا ننظر إلى الفرد بما هو فرد، يعني لا ننظر إلى فردية الفرد بل ننظر إلى الفرد بما هو مرآة للعنوان تماما كالأول. قد يقال هكذا، إنه وين المشكلة؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في قولهم المثلان لا يجتمعان. واضح المثلان لا يجوز أن يجتمعا، لأنهما إذا كان فردين للحقيقة الواحدة فكونهما مثلان يعني يقتضي التعدد، وهذا يتصادم مع الاجتماع في واحد. نعم بناء الاصطلاح الثاني الذي هو التماثل بالمعنى العام لا مشكلة من اجتماع المثلان حينئذ، لأن السواد مثلا والحلاوة أو البياض والنعومة كلاهما من مقولة الكيف، فهما يندرجان تحت واحد وقد اجتمعا في شيء. المثلان لا يجتمعان هذا من واضح، المثلان لا يجتمعان هذه بناء على التعريف الأول للمثلان لا على التعريف الثاني. هذا بالنسبة إلى التماثل. فإذا هناك ثلاث حيثيات، الحيثية الأولى التي نتكلم عنها أن ننظر إلى المفهوم بما هو معنى. إذا نظرنا إلى المفهوم بما هو معنى، فإما أن نلحظ جهة الاشتراك فتسمى التماثل، وإما أن نلحظ جهة التخالف. إذا لاحظنا جهة التخالف وبنينا على التعريف الأول للتماثل، فنقول أن التخالف هما المفهومان المتخالفان، هما المفهومان اللذان لا يشتركان في تمام الحقيقة. أي مفهوم مع أي مفهوم؟ نظرنا إلى جهة الاختلاف بينهما فوجدنا أنهما لا يشتركان في تمام الحقيقة، نقول هذا المفهوم يتخالف ويخالف ذاك المفهوم. وإن بنينا على التعريف الثاني للتماثل الذي هو التعريف الواسع على المعنى العام، يعني نقول التماثل هما المختلفان في أي خصوصية من حيث إنهما مختلفان، أي خصوصية يختلفان فيها فهما مختلفان، لأنه بناء على المعنى الأول للتماثل التماثل هو الاشتراك فقط في تمام المهية، فيكون التخالف هو التخالف في تمام المهية. بناء على المعنى الثاني للتماثل فيكون الاشتراك هو الاشتراك في أي خصوصية من الخصوصيات، وكذلك يكون التخالف هو التخالف في أي خصوصية من الخصوصيات. فإذا نظرت إلى المفهومين من حيث هما مختلفان في أي خصوصية من الخصوصيات قلت هما متخالفان، فقد يكونان مختلفان بالذات، تغير بالذات مثل المقولات، المقولات متغيرة بالذات لا تحتاج إلى ما يغيرها ليس لها فصول، وقد يكونان مشتركان في الجنس ولكن يتغيران في الفصل، وقد يكونان مشتركان في تمام المهية ولكن مختلفان في العوارض المشخصة. فأنت مجرد أنك تنظر إلى المفهوم من حيث أنه يختلف عن مفهوم، من حيث أنه يتمايز عن مفهوم الآخر، يتمايز ويختلف عن مفهوم الآخر، تقول هذا المفهوم يخالف ذاك المفهوم. طيب المتخالفان بناء على المعنيين معا، ما نريده من المتخالفين وما يهمنا، مضافا إلى أن المتخالفين لا مانع من اجتماعهما إذا كان من الصفات كالمثال الذي ضربنا، ما يهمنا نحن من المتخالفين هو نوع معين من التخالف الذي هو التقابل. متى نسمي التخالف تقابلان؟ التخالف قلنا يعني لحاظ المفهومان من حيث هما متغيران، المتغيران إذا امتنع اجتماعهما في مكان ما وفي زمان ما معا يسميان المتقابلان، يعني هذا المفهوم يقابل ذاك المفهوم. فعمليا نحن في المنطق التخالف نأخذه جسر فقط للتعرف على التقابل. طيب سؤال، عندما تقول متقابلان هذا يقابل ذاك، يعني نحن ننظر إلى جهة الاختلاف قطعا. إذا أردنا أن نعد أكثر من هذه النقطة لأن نتعمق أكثر، كيف يعني؟ نقول التقابل قد يكون أحد المفهومين إنما يتكلم عن سلب والآخر يتكلم عن إيجاب، وقد يكون كلا المفهومين من باب الإيجاب لا من باب السلب. إذا نظرنا إلى الحيثية الأولى أن أحدهما سلب والآخر إيجاب، فنقول تارة يشترط الموضوع يعني شأنية الاتصال، وأخرى لا يشترط الموضوع ولا يشترط شأنية الاتصاف. وذلك لأنك إذا نظرت إلى مفهوم من المفاهيم مثلا تقول البصر وتقول العمى، العمى والبصر أحدهما معنى إيجابي والآخر معنى سلبي. كيف يعني معنى إيجابي ومعنى سلبي؟ العمى هو عدم البصر. طيب ومرة تقول البياض واللا بياض، نسبة البياض إلى اللا بياض ليست كنسبة العمى إلى البصر. ليش ليست كنسبة العمى إلى البصر؟ لأننا كي يصح أن نصف أمرا ما أو شيئا ما أو يصح أن نحمل على شيء أو مصداق من المصادق بأنه أعمى لابد أن يكون قابلا للاتصاف بالبصر. فالعلاقة بين العمى والبصر ليست كالعلاقة بين البياض والله بياض، لا، العلاقة بين العمى والبصر لابد فيها من إحراز وجود الموضوع والشأنية في المصداق الذي لأجله أو على أساسه مثلا نريد أن نصف به أو يعني أن يتصف بهذا المفهوم، بخلاف الأبيض ولا أبيض أو البياض أو السواد ولا سواد أو وجود ولا وجود. في الأول يقال له ملك وعدم، والثاني يقال له المتناقضان أو التناقض. طبعا هنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الملكة والعدم، سينبه الماتن يعني على ذلك، أن الملكة والعدم قد يكون الشيء له مثلا باعتبار شخصه لا تتوفر فيه الملكة، ولكن باعتبار نوعه تتوفر فيه الملكة. مثلا الإنسان الذي ليس له آلة النظر أصلا، ليس له عيون، هل يصح أن يقال له أعمى؟ قد تقول كيف يصح أن يقال له أعمى؟ هو في الشأنية الاتصاف نقول يصح أن يقال له أعمى بلحاظ نوعه، وكذلك بلحاظ النوع، لأن النوع يصح أن يقال عنه أعمى. المهم، أو بلحاظ جنسي مثل العقرب، العقرب نقول العقرب أعمى، هذا صحيح أم لا؟ وتقول لي لا مش صحيح، لأن العقرب على فرض أنه كل العقارب هكذا، العقارب ليس لها عيون، ها؟ نقول صحيح ليس لها عيون، ولكن بلحاظ جنسه الذي هو حيوان هناك ملكة اتصاف، هناك ملكة بالاتصاف. المهم أن نحرز ملكة الاتصاف، سواء بلحاظ الشخص، بلحاظ الفصل، بلحاظ النوع، ولا بلحاظ الجنس، المهم أن نحرز. أما في التناقض فلا يشترط أن نحرز ملكة الاتصاف. هنا بموضوع التناقض لابد من التنبيه على مسألة. في كتب المنطق يمر التناقض في هذه المرحلة، يعني في تقسيم أقسام المتقابلات، ويمر في الحمل، يمر عندما يتكلمون على الحمل وتكلمون عن العلاقات. هذا جدول أرسطو، هذا الجدول المعروف في منطق المظفر، هناك أنه هذا داخلتان تحت التضاد وهذان متضادان، والقضايا الأربعة السالبة الكلية تناقضها الموجبة الكلية تناقضها السالبة الجزئية وهكذا. هذا المرة الثانية اللي هي الجدول في المربع المعروف. المرة الأولى يقال هذا تناقض بين المفردات، هذا الصلاح وهكذا. في المرة الثانية يقال هذا تناقض بين القضايا. في الواقع لا يوجد في المنطق تناقض بين المفردات. طبعا هذا البحث يحتاج إلى تمهيد مقدمات، هنا ليس محله، نرجئه إلى البحث في القضايا، ولكن من باب الإشارة فقط. دائما وأبدا ليس المنطق، ليس في المنطق أو في الإصلاح المنطقي شيء ملزم عن على أنك إذا وجدت لفظة لا ألف مثلا فإن هذا يعني أنها نقيض ألف. لا، اللا في المنطق قد يؤشر بها على قاعدة التغاير لا على قاعدة النقيض، لأن النقيض هو مفهوم، ما هو مفهوم فلسفي وليس مفهوما منطقيا وليس مفهوما فلسفيا. النقيض هو مفهوم فلسفي ليس ماهوي وليس منطقي. طيب ما معنى النقيض؟ ما علاقة النقيض؟ لماذا نصف بأن هذا الشيء هو نقيض لذلك الشيء؟ هذا يكون دائما في رتبة الحمل ولا يكون في رتبة الوضع. خطأ، يعني أنت تقول إنسان ولا إنسان، تقول الإنسان يناقض اللا إنسان، أنت هنا تقدر ألف إنسان يناقض ألف لا إنسان، فالإنسان ولا إنسان عم بقول إنسان ولا إنسان متناقضان بلحاظ حمل كل واحد منهما على ألف، لا بما هما إنسان ولا إنسان إني متناقضين، لا بما هما إنسان ولا إنسان متناقضين، خطأ، بما هما إنسان ولا إنسان إني متغيرين. شاهد على ذلك، أقول مثلا أنت، هذه كفك، كفك لا إنسان وأنت إنسان، كيف اجتمع اللا إنسان والإنسان؟ هذه كفي، هذه لا إنسان وأنا إنسان، فكيف اجتمع في واحد إنسان ولا إنسان؟ الجواب، هذه اللا يعني غير، غير، هذه قاعدة الغيرية وليست قاعدة التناقض. بين المفردات ليس هناك تناقض، ولكن نحن نجري على عادتهم هنا في بيان هذا المطلب أنه يذكرون التناقض هنا. التناقض دائما وأبدا يكون بين قضايا لا بين المفردات. فعندما نقول الإنسان ولا إنسان، بلحاظ أنه الإنسان ولا إنسان هني كل واحد منهم محمول على موضوع. بهذه الحيثية يقال طرفان نقيض أو النقيضان، لأنه أصلا وصف الشيء بأنه نقيض لشيء آخر كما قلنا هو معقول فلسفي، أي أنه هو الذي يضاده بحيث يمانعه. على كل نأتي على الكلام مفصلا. المهم، إما أن يكون المتقابلان أحدهما سلب الآخر إيجاب، فإذا هما إما ملك وعدم أو تناقض، أو كلاهما إيجابي. كلاهما إيجابي، إما يعقلان معا في الأبوة والبنوة، وإما لا يعقلان معا، ليس بالضرورة أن يعقلان معا. مثل الضدان هما اللذان العرضان أو الوصفان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد ويندرجان تحت جنس واحد، بعض التعريف هكذا، بينهما غاية الخلاف، يقال هذا ضد ذاك. سنبين يعني أثناء تطبيق العبارة سنفصل أكثر. هذه خلاصة المطلب، خلاصة البحث من هذه الحيثية الأولى. الآن نطبق العبارة. قال يمكن استنباط بعض العلاقات بين المفاهيم المتعددة، وهي تساعد كثيرا في معرفة الأحكام المتعلقة بها، وذلك بأن تنسب المفاهيم بعضها إلى بعض، ويمكن أن يعتبر ذلك من ثلاث جهات. الآن كلامنا كان في الجهة الأولى. الجهة الأولى وهي أن تلحظ المفاهيم من حيث هي، فتقارن هذه من حيث هي في قبال ما سيأتي في الصفحة اللاحقة، يعني صفحة 47 عندما أو صفحة 48 عندما يقول أن تلحظ المفاهيم وتقارن من حيث الصدق الفعلي، يعني من حيث حكويتها فعلا. وفي قبال الجهة الثالثة التي ستأتي في الصفحة اللاحقة أيضا، أن المفاهيم من حيث قابلية الصدق لا من حيث الصدق الفعلي. فاللحاظ الأول هو في قبال هذين اللحاظين من حيث هو معنى، يعني الإنسان بما هو حيوان ناطق. وهي بهذا الاعتبار تكون العلاقة الحاصلة بينها على أنواع. أولا التماثل. المماثلة، اكتب هنا الاصطلاح الأول أو المعنى الأول. المماثلة هي اتحاد المفهومين في تمام الماهية، هذا بناء على الاصطلاح الأول. فإذا قيل هما متماثلان أو مثلان أو مماثلان، كان المعنى أنهما متفقان في تمام الماهية، مشتركان في تمام الماهية، كزيد وعمر المشتركان في الإنسانية، وإن لم يشتركا فهما المتخالفان. وإن لم يشتركا يعني وإن لم يشترك المفهومان فهما المتخالفان. فبناء على هذا التعريف الأول للتماثل، يكون الاشتراك هو الاتحاد، يكون التماثل هو الاتحاد في تمام الماهية، والتغاير هو عدم الاتحاد، والتخالف هو عدم الاتحاد في تمام الماهية، بل التغاير في تمام الماهية. ولكن على هذا الاصطلاح الأول للتماثل، إن اشتركا بمعنى من المعاني فقد يختصان باسم معين، كالمتجانسان إن اشتركا في الجنس، والمتشابهان إن اشتركا في الكيف، والمتساويان إن اشتركا في الكم، والمتناسبان في الإضافة، المتشكلان في الخاصية، والمطابقان في الأطراف، المتوازيان إن اتحدا في وضع الأجزاء. وضع الأجزاء يعني نسبة الأجزاء إلى بعضها ونسبة كل منها إلى الآخر. فإذا كان لهما نفس الوضع يقال هذا يوازي ذاك، هذا الشارع مثلا يوازي هذا الشارع. ليه؟ نسبة الأجزاء إلى بعضها ونسبتها إلى الخارج نفس النسبة. نعم. وأما الاشتراك في شيء من سائر الذاتيات والعوارض فليس لأقسامه أسماء خاصة، يعني مثلا العرضي الخاص ما عندنا اسم خاص له، أو العرضي العام كمان ما عندنا اسم خاص له. نعم. وقيل إن المتقيل، هذا التعريف الثاني، وقيل إن المتماثلين المفروض هنا اسم إن، هذا منصوب، إن المتماثلين صحح هما المشتركان في حقيقة واحدة من حيث هما كذلك، يعني أي حقيقة، أي خاصية، أي خصوصية اشتركا بها سمياء هذا مثل ذاك، هما مثلان حينئذ بناء على التعريف. وعليه فتكون كل الأمثلة السابقة من المتماثلين أيضا صحح، مش المتماثلان، إن لحظا من حيث هما مشتركان بالمعنى من جهة خاصة، ولكن من يشترك بتمام الماهية يختصان باسم المتماثلين، يعني المتماثلين هم بالمعنى الخاص، والباقي فأسماؤها كمان تقدم في هذه قصة الأخطاء الإملائية، يعني المفروض أنه لا أقل يتراجع الكتاب أما ينطبع. يعني هذه 6-7 أخطاء في صفحات محدودة على العموم. وقيل إذن إن المتماثلين والمشتركات في حقيقة واحدة من حيث هما كذلك. نعم، وعليه فتكون كل الأمثلة السابقة من المتماثلين، هذا الإصطلاح الثاني. ثانيا التخالف، وقد علم حال المتخالفين، عنده مشكلة بالمثنى هون، وقد علم حال المتخالفين صحيح مما سبق، فهما المعنيان اللذان لا يشتركان في تمام الحقيقة والماهية، هذا على المعنى الأول. وعلى المعنى الثاني للمتماثلين يكون المتخالفان هما المعنيان المتغايران في واحد من المعاني من حيث هما متغايران. يعني مجرد أن تنظر إليهما من حيث لا يشتركان في تلك الخصوصية، أي خصوصية من الخصوصيات يتميزان أي جهة تمايز، فهما متغايران متخالفان. فإما أن يشتركا في تمام الحقيقة ويتغايرا في شيء من المعاني للتعرض لها كزيد وعمر، يعني مجرد أن تنظر إلى مفهوم زيد ومفهوم عمر من حيث هما فردان مختصان فهما متغايران، مجرد أنك ما تلاحظ جهة الاشتراك. أو أن يتغايرا بجزء الحقيقة ويشتركا بجزء الآخر، وأنت لاحظت المتغاير الجزء المتغاير كالإنسان والفرس. أو يكونا متغايرين في تمام الحقيقة كما هو الحال في المقولات العالية. المقولات العالية هي مفاهيم واضحة بسيطة لا تحتاج إلى تعريف، ليس لذلك ليس فوقها جنس تقول لك كم وأقول لك كيف وأقول لك انفعال وبقول لك متى وبقول لك، هذه لا تحتاج إلى تعريف. وعلى جميع التقادير لابد أن يلحظا من حيث هما متغايران حتى يصدق عليهما أنهما متخالفان. نعم، والمعنيان المتغايران إذا امتنع اجتماعهما في ذات واحدة في زمان واحد ومن جهة واحدة يختصان باسم المتقابلين. هذا ما هو المهم عندنا، هو ليس مطلق التغاير أو مطلق التخالف بل نوعية معينة وهي التقابل. ثالثا التقابل، المتقابلان هما المعنيان اللذان لا يجتمعان في ذات واحدة من جهة واحدة في زمان واحد بالذات. وللتقابل 4 أقسام. ما هي؟ أولا التناقض، هذه المرة الأولى التي يمر علينا كلمة التناقض فيها أو مصطلح التناقض، ويراد من هذا المصطلح هو يسمى التناقض بين المفردات. وقد نبهنا على أنه لا يوجد تناقض بين المفردات، وسنبحث ذلك تفصيلا في الجزء المتعلق بالجدول، جدول أرسطو. قال أولا التناقض، السلب والإيجاب، المتناقضان هما معنيان أحدهما ثبوتي والآخر سلبي. قلنا النقيض هو وصف للشيء بلحاظ علاقته بشيء آخر من حيث إنه يضاده ويمانعه ويطرده، يسمى نقيض. فألف هي نقيض اللا ألف، واللا ألف هي نقيض الألف، غايته أنه حتى يصدق على ألف أنها نقيض للا ألف ليس بالضرورة أن نضع لها دالا، بل هو لحاظ. بخلاف اللا ألف حتى يصدق عليها أنها نقيض الألف لابد أن نضع لها مؤشر على ذلك وهو اللا، لأن المعنى الثبوتي يناقض المعنى السلبي. المعنى الثبوتي ليس بحاجة إلى دال، أنت تحذف الدال فقط، تحذف دال للسلب فإذا هو ثبوتي. أما المعنى السلبي فهو بحاجة إلى لا، وهذه لا كما نبهنا ليس بالضرورة دائما إذا رأيت لا في المنطق يعني هي تناقض، لا قد تكون تغاير قاعدة الغيرية. أولا التناقض، السلب والإيجاب، المتناقضان هما معنيان أحدهما ثبوتي والآخر سلبي، وهو رفع نفس ذلك المعنى الثبوتي، نفس المعنى الذي ثبت ترفعه، بحيث أنت إذا نظرت إلى مفردة المتناقضين وعرفت معنى التناقض وعرفت أن الشيء إنما يسمى التناقض بالقياس إلى الآخر الذي يمانعه، حكمت بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان بالضرورة. كإنسان ولا إنسان، أبيض ولا أبيض، وبصير ولا بصير، تقدير الكلام هكذا، ألف إنسان، ألف لا إنسان، ألف أبيض، لأنه هذا حمل، دائما هناك حمل. وحكمهما يعني حكم النقضان أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت أحدهما ارتفع الثاني ضرورة، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر ضرورة، بل أكثر من ذلك، بل ممانعتك لهما يعني أنك استعملتهما، لأنك باللحظة التي تقول أن النقضان اجتمعا أنت طردت عدم الاجتماع. ليش طردت؟ لأن الاجتماع وعدم الاجتماع هن نقضان، فنفس إنكارك هو اعتمادك على هذه القاعدة، نفس إنكارك، لأنه عندما تقول النقيضان عندك احتمال أن يا يجتمعان يا لا يجتمعان، لا يجتمعان ويجتمعان نقيضان، هني نفس النقيضان يجتمعان ولا يجتمعان، واحد سلب واحد إيجاب، واحد ثبوت واحد نفي. فإذا رجحت وقلت يجتمعان اجتمعا هنا، يعني ترط عدم الاجتماع. لماذا ترطه؟ لأنهما لا يجتمعان، وهذا ما يسمى بالجذر الأصم عند سقراط، القاعدة لا تشمل نفسها. هذا يأتي تمام الكلام في ذلك.